السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نلتقي معكم فيه للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة أجيب عليها، ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخ علي من عمان سأل مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالي الأول، بقي في سؤالي الثاني. يقول: إذا نسي الإمام يقول في الصلاة وأخطأ في القراءة و يعني فتح عليه المأموم، لكن المأموم للأسف أيضا أخطأ في هذا الفتح، يقول: ما حكم الصلاة وهل يأثم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يقول ربنا جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا قام المأموم بالفتح على الإمام وقد أخطأ من دون قصد، فإنه لا إثم عليه ولا حرج، والصلاة صحيحة والحمد لله. لكنني أوصي إخواني المأمومين بأن يتأكدوا لما يفتحوا على الإمام. وللأسف الشديد في ظاهرة معينة أحب أنبه عليها، وهي أن الإمام إذا أخطأ تجد وللأسف الشديد يفتح عليه أغلب المأمومين، اللي في أقصى الصف الأيمن، واللي في أقصى الصف الأيسر، واللي في الصف الثاني، وهكذا، حتى يحصل هناك ارتباك، وهذا ما ينبغي. الذي يفتح على الإمام هو الذي خلفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فأنت حتى لو كنت حافظا وتعرف بأن الإمام قد أخطأ وأنت في أقصى الصف، هذا سيحدث ربكة، سيحدث يعني سيشوش على الإمام. ولذلك إخواني تنبهوا لهذا بارك الله فيكم، واتركوا الفتح لمن خلف الإمام. أنا أحيانا أصلي بالناس قد أخطئ، فلما تأتيني من كل جهة يحصل عندي ارتباك، ما أدري ماذا يقولون، وما أدري ما هو الخطأ الذي وقعت فيه، وما أدري ما بماذا أبدأ. أما إذا كان خلفك فتستطيع أن تسمع بسهولة لقرب التواصل بينك وبينه، قرب المسافة، وأيضا يكون شخص واحد يدخل الكلام إلى السمع من دون هذا التداخل الذي يحصل. علي بارك الله فيه يسأل عن جلسة الاستراحة وقبضة العجن، يقول: هل هي من السنة؟ أخي الفاضل، بالنسبة لجلسة الاستراحة، طبعا حتى يعلم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات، جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الركعة، بعد السجدة الثانية، وبعد من بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة. يعني لما يرفع من السجدة الثانية، بدل ما يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية، يجلس جلسة خفيفة اسمها جلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة. وكذلك في الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية، في الصلاة الرباعية، لما يجلس في الركعة الثالثة، لما ينتهي من السجود في الركعة الثالثة، يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. هذه الجلسة فيها خلاف بين العلماء من حيث السنية. أولا، باتفاق العلماء على أن ليست بواجبة، باتفاق العلماء على أن ليست بواجبة، وهذا محل إجماع. الأمر الثاني، اختلفوا في سنيتها واستحبابها إلى ثلاثة أقوال. ذهب فريق إلى أنها مستحبة على الدوام، وذهب فريق إلى أنها غير مستحبة، وتوسط فريق قالوا بأنها مستحبة في حق من يحتاج إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها حال كبره لما أخذه اللحم وأسن عليه الصلاة والسلام فعله، فقالوا يفعلها الكبير أو من يحتاج إليها كالمريض وغير ذلك. على العموم يا أخواني وأخواتي، المسألة واسعة. أخي علي بارك الله فيك، من جلس جلسة الاستراحة فقد أحسن، ومن لم يجلس جلسة الاستراحة فقد أحسن، بمعنى أنه ليس هناك، لا يمكن أن نقول بأنه والله هناك إجماع على وجوبها. طبعا ذكرنا بأنه ليس هناك إجماع على وجوبها، وأيضا ليس هناك إجماع على سنيتها بإطلاق، ولذلك المسألة واسعة جدا، لا ينكر في هذه المسألة بارك الله فيك. يبقى قضية العجن، العجن في الصلاة. العجن هو أن يضع يجمع الإنسان كفيه بمثل هذه الطريقة ويقوم إلى الركعة الثانية، يعني بعد جلسة الاستراحة، لما يجلس الاستراحة ويقوم، يريد أن يقوم إلى الركعة الثانية
أو الركعة الرابعة هل يعجن يضع يده هكذا أم يبسط يديه أم يقوم على ركبتيه؟ عندنا ثلاث أقوال. القول الأول قالوا بأن يقوم على ركبتيه، والقول الثاني قالوا يبسط يديه، والقول الثالث قالوا يعجن. يعجن بمثل هذه الطريقة، مثل ما تصنع المرأة في العجين، تجمع الكفين بهذه الطريقة ويقوم. هذه المسألة مرجعها إلى صحة الحديث من ضعفه. فعندنا حديث وارد، حديث عبد الله بن عمر لما عجن سألوه في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم إلى الثانية عجن، يعني يقبض كفيه بمثل الطريقة ثم يقوم. هذا الحديث محل كلام وبحث عند أهل العلم، ولذلك نجد قولان في المسألة. وسبب ذلك من يصحح الحديث يذهب إلى مشروعيتها، ومن لم يصحح الحديث لا يذهب إلى مشروعيته. ولذلك يا أخواني وأخواتي المسألة فيما يظهر لي واسعة. فأنت إذا أحببت تقوم على كفيك تبسط كفيك وتقوم جائز، حبيت تقوم على تعجب بمثل هذه الطريقة وتقوم عند الركعة الثانية أيضا جائز، تقوم على ركبتيك تضع كفيك على ركبتك ثم تقوم على أطراف أصابعك أصابع قدميك جائز، والمسألة واسعة في هذا والحمد لله رب العالمين. طيب عندي مجموعة أسئلة نأخذها ثم نكمل أسئلتك أخوي علي. أم كريم تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس سؤال، ريلي حصل على كريدت كارد من بنك راس الخيمة الإسلامي، وطريقة السداد بيكون في لما يشتري به شيء يسحبون منه مال، يتم سداد المبلغ على أقساط شهرية ويتم احتساب 275 درهم كل شهر إضافية حتى يتم السداد، ويتم تحصيل هذا المبلغ كتبرع إلى مؤسسة خيرية ومش للبنك على حد قولهم. بس السؤال، هل استعمال هذا الكارد للشراء أو سحب أموال حلال ولا حرام؟ بس أبغى كلمة حلال أو حرام، وجزاك الله خير.
طيب ما دام تبين حلال وحرام طيب أبشري.
حياك.
مرحبا. مرفت.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير يا رب.
مرحبا.
شيخنا أنا بدي أسأل، في عندي بابا وماما كانوا يعني على خلاف من طول فترة حياتنا، يعني كان في خلافات بيناتهم، فكان في يصير في طلاق، يعني بابا طلق ماما أكثر من مرة، يعني آخر مرة راح فتاها عند الشيخ. فهو فالوالد قبل ما يتوفى، يعني حتى الوالدة ما كانت تقبل يعني إنه خلص إنه تطلع من البيت أو إنه يصير في حال خلص تبقى قاعدة وما تقبل أبدا. فوقت ما قبل ما يتوفى الوالد طلقها، وشهدني أنا وابن ابن أختي يعني شاب كبير، شهدنا إنه أنتوا شاهدين قالنا. وبعد ما توفى يعني إحنا بعد ما توفى مشان الورثة نحن حكينا هذا الحكي، أنا حكيت يعني إنه الوالد مطلق الوالدة، فما عرفنا شو بدنا نعمل مشان الميراث.
طيب بالنسبة الوالد شهدكم لما كان مريض في مرض موته ولا؟
لا مو مرض الموت، هو كان في مشكل وصارت وبعد فترة رح هو يتوفى.
يعني بعد كم من يعني لما أشهدكم بعد كم توفي؟
والله فترة طويلة يعني ما بعرف، يعني سنة سنتين والله ما بعرف.
سنتين يعني، وما كان مريض لما أشهدكم؟
ممكن سنتين والله ما بعرف.
لكن ما كان مريض لما أشهدكم؟
لا هو ما كان مريض.
طيب
أنا سمعت من البرنامج، أنا متابعة على برنامجك، فأنا سمعت من البرنامج إنه حضرتك بتقول إنه إذا صار في طلاق وكانت في نية من الزوج إنه يكون حرمان من ميراث.
صحيح. طيب ليش 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 ما ليش ما أخبرتوها يا أخت الفاضلة في حياتكم في حياة الوالد؟ ليش ما أخبرتوها؟
هو طلقها وهي موجودة.
إيه طيب هي تسمع الكلام هذا؟
لا هي ما تسمع. نحن بصراحة
ليش ما أخبرها؟ ليش يعني ما أخبرها بأني طلقتك؟ ليش ما أخبرها؟
طلقها قدامها بوجودها.
إيه لما أشهدكم كانت موجودة؟
كانت موجودة.
طيب اعتدت هي؟
هي لا ما اعتدت، هي ما كانت ترفض يعني ما ترد علي يعني.
والله هذه مشكلة أختي مرفت، هذه تحتاج إلى قضاء، لأنك أنت الآن تقولين هو جابها قدامكم قال لك يا مرفت أنت وابن أخوك اشهدوا بأني طلقت أمكم أو طلقت فلانة كذا.
قالها أنت طالق، قالها أنت طالق
وقال لكم اشهدوا. أيوة. وما اعتدت والدتك؟
هي ما اعتدت وهي بقيت على أساس إن هي زوجته. إحنا ما حكينا مشان ما بدنا نغضبها بصراحة. فوقت ما صارت.
والوالد متى توفي؟
توفي من 2011.
وما قسمت التركة بعد؟
نحنا ما قسمنا التركة، قلنا مشان ما بدنا نقسم التركة ونحكي لها تقوم تغضب علينا.
طيب بعد بعد يعني بعد وفاة الوالد هي اعتدت بعد الوفاة؟
اعتدت بعد الوفاة.
مش كيف تعتد؟ طيب وهي مش زوجة له؟ في مشكلة، في مشكلة عندكم مش طبيعية، يعني قضية إفهامها وإخبارها وهي عدم اعتقاد. هي هل تعتقد أنه قاعد يمزح في الطلاق يعني هو مثلا؟
لا هي مو تعتقد أنه يمزح، خلص هي هيك ما بدت.
طيب يا مرفت، أنتم وين موجودين؟
هلأ نحن هلأ في قسم من إخواتي بسوريا. احنا من سوريا بالاساس. طيب. انا متزوجه بفرنسا.
طيب يا مرفت، انا ان شاء الله بعطيك تفصيل، ولكن مع ذلك يحتاج والله المساله الى قضاء، يحتاج لابد من يعني من سؤال الوالد، لكن بعطيك ان شاء الله جواب.
وشيء ثاني لو سمحت،
تفضل.
احنا ما بنعرف اذا هو عاطيها متاخر او مو عاطيها، فنحن اذا نبري له زنته. ف يعني قديش شو قيمه المهر، قيمه المتاخر بوقت ما الاتفاق عليه ولا بقيمته هلا؟
طيب يا مرفت
شكرا كثير.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. تفضل يا زياد.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
كيف عليكم السلام ورحمه الله.
جزاك خيرا على البرنامج ان شاء الله.
حياك الله يا اخي.
فضيله الشيخ عندي سؤال بس، حضرتك سقوط الاسنان او يعني الضرس مثلا في الحلم، ممكن أعرف تفسيره؟
والله أعتذر منك، البرنامج ليس لتعبير الرؤى، الله يبارك فيك، ممكن تبحث عن برنامج آخر، سامحني.
طيب شكرا جزيلا.
مرحبا يا زياد. مرحبا أمة الله. يا أمة الله أو يا أمة الله، راحت أمة الله على التقديرين. طيب أم علي تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخ.
مرحبا أختي تفضلي.
شيخ بسألك على واحد من يعني كان عنده عمل خير وعنده ما مسوي معصية ودخل المعصية ويقولون ضبط يحفظ عمله، من يرجع للتوبة النوب يتوب، يرجع العمل ما يرجع زيادة يعني.
طيب حبط عمله ليش؟ لأن المعصية شرك بالله؟
لا مو شرك، لا بس يعني قصدي أقول لك يعني صورة عامة، من واحد عنده عمل خير وصالح ومصلي ودخل المعصية ورجع تاب لوجه الله، العمل ماله اللي حبط يرجع.
طيب يا أم علي أبشري.
إيه شيخ، وعندي ابني بريء عمره 14 سنة.
نعم.
إيه فيقول أنا من أدعي ومن بالصلاة أقوم أنا على الصلاة الفجر ومتابع صلاته، يقول من أدعي ويقول يا ماما أحس بإحساس بأن هذا الشيء استجاب رب العالمين، هل إحساس هذا ماله بيئتهم؟
طيب يوم علي.
شيخ على مود الصلاة الراتبة صلاة السنن.
إيه
مثل مو نصلي 4 قبل الظهر، عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله لحمه على النار.
صحيح.
إيه يعني الأربعة الورا الظهر يمكن 4 لو نزيد إحنا ركعتين يعني تاسن الراتبة تكمل، لو بس إنها 4.
طيب يا أم علي.
إيه جزاك الله. إيه شيخ باللحظة بس لحظة ولو عشتك.
يلا تفضلي.
إيه على مود شيخ مثل أنا هسا عندي أولاد 2 ضريرين.
إيه.
إيه يعني صار فيها مشاكل ومعاناة وشي وصار الحمد لله محتسبة، فيعني أجد أي شيء مثل يعني أقول مثل أدعي أما أشياء أسوي شيء زيد ويقول لي رب العالمين، هل هذا علامات الرضا من رب العالمين؟
طيب يا معلي الله يحييك يا معلي. مرحبا أختي. مرحبا محمد. يا محمد
السلام عليكم. الشيخ
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله اللهم لك الحمد. تفضل.
أدعوك يا شيخ كيفية دعاء لتوسيعة الرزق؟
طيب يا محمد.
نعم
أبشر. السؤال الثاني، عندك سؤال ثاني محمد؟
لا شكرا يا شيخ.
طيب طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ علي بارك الله فيه يسأل، يقول الشيخ الألباني يقول يعني ماذا تقول فيه؟ يا أخوي علي بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن للعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيمة عظيمة، ذلك أن الله عز وجل فضل العلماء في القرآن وأثنى عليهم، يقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، ويقول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون، يقول جل وعلا وقال الذين أوتوا العلم. الآيات كثيرة جدا تبين فضل العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأكثر في قضية فضل العلم وفضل العلماء واحترام العلماء، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء والوراثة وراثة علم ولله الحمد. فأمتنا أمة تقدر العلماء وتحترم العلماء، لأن هؤلاء العلماء هم الذين يتصدون لقضية بيان الأمور للناس. من الذي يفتي الناس في قضايا الحلال والحرام إلا العلماء؟ من الذي يكشف بعض المشتبهات وبعض الأمور المجملات إلا العلماء؟ من الذي يبين للناس مسائل كثيرة في قضايا الشرع إلا العلماء؟ ولأجل هذا أي أمة تحترم العلماء فهي أمة محترمة، وأي أمة لا تحترم العلماء في الواقع أنها أمة تسير في انحدار. ولأجل هذا يا أخي الفاضل، بعيدا عن المسميات، لا ينبغي أن نسمي جميع العلماء، يجب على المسلم أن يحترمهم وأن يقدرهم وأن يجلهم وأن لا يعتقد عصمتهم. للأسف الشديد بعض الناس الآن يعني ما بين إفراط وتفريط، تجد بعض الناس وللأسف الشديد لا هم له إلا الطعن في العلماء والثلب بهم واستنقاصهم، وتجد في المقابل بعض الناس يعتقد عصمة هؤلاء العلماء. لا، مع هذا الاحترام، مع هذا الإجلال، مع هذا التقدير، مع هذا الحفظ لمكانتهم، لا نعتقد بأنهم والله ملائكة أو أنهم أنبياء ورسل، وليسوا هم من الصحابة وليسوا هم من القرون الثلاثة المفضلة، لا، إنما هم علماء أجلاء أوجب الله عز وجل احترامهم وتقديرهم ورد الأمر إليهم، لا سيما في الفتن. يقول جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والمقصود يا أخي الفاضل بأن العالم رغم هذه المكانة ورغم هذه المنزلة قد تزل قدمه، قد يخطئ. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الأجر على إيش؟ على الاجتهاد وليس على الخطأ. ليش؟ لأنه هو بشر بذل جهده وطاقته ووسعه في محاولة الوصول إلى الحق فأخطأ، أخطأ لأنه بشر. فالله عز وجل يثيبه أجرا واحدا على ماذا؟ على هذا الجهد وهذا التعب الذي بذله وهذا السعي الذي سعى إليه. ولأجل هذا لا بد للأمة أن تعرف قدر علمائها، لأن هناك وللأسف الشديد هجمة شرسة على العلماء. لا بد للناس أن يحفظوا للعلماء حقوقهم. هؤلاء من مات منهم رحمه الله تعالى ومن هو موجود حفظه الله تعالى، كلهم يسعون لخدمة الإسلام ولخدمة المسلمين، يحافظون على معاقد الدين ومعاقل الدين، معاقد الدين ومفاصل الدين، يحمون الدين من 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 كل شيء يكدر صفاء هذا الدين. فتجدهم دائما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرفعون الجهل عن الناس ويبينون للناس حتى الأمور التي هي لما تقبل الفتنة ما يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت استوى الناس في معرفتها. ولذلك تجد للأسف الشديد كلام العلماء في الفتن ثقيل على نفوس العامة. ليش؟ لأنهم أهل طيش في الغالب، أهل خفة في الغالب، يريدون يقدمون العاطفة، وربما اتهموا العلماء باتهامات سيسألون عنها يوم القيامة. فلما تنتهي الفتنة وتنجلي ويذهب غبار الفتنة، ها يقولون والله فعلا ذاك العالم كلامه كان صحيحا، ذاك العالم كان كلامه صوابا. ليش؟ خلاص انتهت الفتنة ولت مدبرة. أما حينما تقبل يعرفها العلماء لأنهم ينظرون بنور الله، عندهم كتاب الله، عندهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، عندهم الحكمة لأنهم أشجار الوقار، عركتهم الأيام، ركبوا الصعب والذلول، خبروا العلم كله، ولذلك تجدهم على الهدي القوي. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، احترموا العلماء وقدروا العلماء، وإن شاء الله أنت منهم. العلماء كلهم على العين والرأس، من زل منهم ومن أخطأ لا نقبل خطأه لكن ما نسقطه، ولا يجوز لنا أن نقول والله بمجرد أخطأ عالم خلاص سحقناه وألغيناه، ما ظل عندنا أحد لأنه بشر يصيبون ويخطئون. شوف الأئمة الأربعة كيف يعني، بعضهم الآن له روايتين وثلاثة وأربعة وبعضهم خمس روايات لأنه يخطي فيرجع يقول القول بالأمس ويرجع عنه اجتهاده. الإمام الشافعي رحمة الله عليه هذا العملاق من عمالقة الأمة، ماذا كان يقول؟ يقول لا أحل لأحد وجد حديثا يخالف قولي ولا يترك قولي حتى ولو بعد وفاتي. شوف الله أكبر، يقول حتى لو مت أنا وجدتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أنا بشر قد لا أحيط بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وما رجعت وما أخذتم بهذا الحديث، فأنا لا أجعله في حل، سيكون خصمي يوم القيامة. الإمام مالك هذا العملاق إمام دار الهجرة رحمة الله عليه يسأل في الدرس عن مسألة في قضية تخليل الأصابع، يقول ما في بدعة، فلما يأتي من الغد يقول أخبرني فلان من طلابه، شوف التواضع، يقول من طلابي أخبرني بأن فيها أثرا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيرجع إليه. هذا هو، هؤلاء هم العمالقة اللي بعيدين عن التعصب. بعيد اللي أبو حنيفة رحمة الله عليه له أقوال، إمام أحمد بن حنبل له أقوال يرجعون إلى الحق، فهم ليسوا بمعصومين. والمقصود وهذا يجري يعني على طول الزمان إلى يوم القيامة، يبقى العلماء لهم المكانة العالية لكن أيضا لا نعتقد فيهم العصمة. أقوالهم نحتج لا نحتج بذواتهم إنما نحتج لهم، يعني قول العالم ليس حجة، نحن نحتج لهم لا نحتج بهم. والحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق. إذا أخذنا هذه القاعدة عرفنا كيف نتعامل مع العلماء وكيف نتعامل مع طلبة العلم، لأن للأسف الشديد هناك سوء تربية في التعامل مع العلماء. أصبح بعض الناس الآن والعياذ بالله لسانه يعني والعياذ بالله حديد على أهل العلم، بمجرد خطأ بسيط تجد يشن على هذا العالم ويحاول أن يسقطه وينسى يعني هذا التاريخ الذي له بمجرد خطأ بسيط، وهذا ما يجوز. فجزاك الله خير أثرت هذا الموضوع لأن الناس بحاجة إليه. أسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم، أن يحفظ علينا وعلى الأمة ولاة الأمر والعلماء، وأن يحفظ جميع المسلمين، وأن يديم الأمن والأمان على أوطان المسلمين جميعا. عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم، فانتظرونا. حياكم الله من جديد. الأخ علي أيضا يسأل عن حكم يقول جماعة التبليغ. هذا أسئلة علي ما شاء الله كل سؤال يبغى له حلقة كاملة، لكن سأختصر الجواب بإذن الله لأني إلى الآن ما أجبت عن أسئلة اليوم. على العموم يا أخي الفاضل، الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وظيفة المرسلين. يقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل للنبي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أهل الدعوة إلى الله جل وعلا، وظيفتهم ومهمتهم التي أرسلهم الله عز وجل بها دعوة الناس، تبليغ دين الله عز وجل. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ولذلك يقول جل وعلا عن أنبيائه ما من نبي إلا ودعا قومه إلى الإيمان والتوحيد وإلى ردهم إلى الله سبحانه وتعالى. ما من نبي إلا وكان مفتتح دعوته يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قل جل وما أسألكم عليه من أجر، لا يريدون الثواب والأجر من الناس إنما يطلبونه من رب الناس إله الناس سبحانه وتعالى وعز. ولأجل هذا يا أخي الفاضل ينبغي على كل من تأهل للدعوة إلى الله عز وجل أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله ليست فقط أن ترتقي أعواد المنابر، لا، وإنما الدعوة إلى الله في قضية المنبر، في قضية المحاضرة، في قضية إمامة الصلاة، في قضية التعليم في الجامعات وفي المدارس والمعاهد وفي المساجد. الدعوة إلى الله عز وجل أحيانا يشارك فيها التجار من خلال طبع المصحف الشريف، طباعة كتب السنة، أيضا يشارك الإنسان فيها بالزيارة، أحيانا زيارة الناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. أهم شيء أن يكون عنده أدوات الدعوة إلى الله، يكون قد تأهل، لأن أحيانا بعض الناس لم يتأهل للدعوة إلى الله، فقد يكون ضره أقرب من نفعه، ويكون فساده أكثر من صلاحه، وهذا موجود للأسف الشديد. يعني بعض الناس للأسف ما عنده الخلفية عن الدعوة إلى الله، هو مجرد جاهل وقال قم يعني أدعو إلى الله، لا ما يصلح، لابد أن يكون الإنسان مؤهل للدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى تقدير المصالح والمفاسد. بعض الناس وللأسف عنده حماسة للدعوة إلى الله فقد يضر، مثل ذاك الرجل الذي الحديث الذي في الصحيحين الذي قتل 99 نفسا، فلما ذهب يسأل عابد، يعني ما عنده الأهلية للعلم، ما عنده أهلية للدعوة، ما عنده أهلية، ما عنده أدوات الدعوة إلى الله عز وجل، إنما هو عابد درويش مثل ما يقولون، يعني يعبد الله لوحده فقط وما عنده علم، فسأله فاستعظم هذا المنكر، استعظم هذا الأمر، فقال أعوذ بالله كيف يتوب الله عليك، كأنه زاحم الله في حكمه. الله عز وجل هو التواب، نحن ما لنا، يعني الإنسان لا يعني يدخل على مثل هذه الأمور يعني يزاحم الله في حكمه. الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الله عز وجل عرض التوبة على من سبوه فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلما يجي الواحد الجاهل يستعظم الذنب، الآن ماذا فعل هذا الدموي؟ رجل دموي 100 نفس راح وقتله، قتل هذا العابد، استحق القتل. ليش؟ لأنه كيف تقول لشخص مثل هذا الكلام؟ طبعا لم يستحقه بأصل الشرع، لكن هذا دموي، هذا رجل ما عنده وقت، هذا يعني جزار، فقتله فكمل به 100، نسأل الله العافية. فسأل عن علماء فوجد عالم، شوف العالم ماذا قال له لما قال قتلت 100 نفس، ماذا قال؟ قال ويريد التوبة، قال من يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا صحيح، الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله عز وجل هو الذي قال أنا تواب أنا رحيم. فأنا أقصد أضرب مثال، يعني كذلك قضية أنك البداية بالقضايا الكبرى، القضية العظمى التي أرسل الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين، قضية الإيمان، قضية التوحيد، قضية البراهين العجيبة هذه على وحدانية الله، هذا مفتتح دعوة الأنبياء والمرسلين. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن لما جاءه الفتيان، لما رأى رؤيا قال إنا نراك من المحسنين، يريدان أن يقص عليهما خبر الرؤيا، فاستثمرها في الدعوة إلى الله. ماذا قال لهما؟ اتركا شرب الخمر لا، ابتدأ في قضية الإيمان، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فبدأ في قضية ترسيخ الأصل وهو قضية الإيمان، التوحيد، العقيدة السليمة، لأن الباقي كلها فروع عنها. فهذه هي البدايات التي ينبغي للإنسان أن ينطلق من خلالها، لأن هي القضية الكبرى، قضية الأنبياء مع الرسل ماذا كانت؟ هي القضية هذه. أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالمقصود بأن الإنسان إذا توفرت عنده أدوات الدعوة إلى الله كان مؤهلا. كذلك تقدير الكلام، أحيانا بعض الكلام لا يصلح في زمان ولا في مكان معين، وهذه راجعة للحكمة، راجعة للحكمة. يعني أنت الآن في وقت تحتاج إلى نوع من الخطاب الشرعي الديني تقول لهؤلاء، ولا يمكن أبدا أن تصبغ الناس بخطاب واحد، ففي فئة من الناس تحتاج إلى خطاب ولون معين من الخطاب يناسبها، وفي فئة يناسبها. خطابك للعوام يختلف عن خطابك للمثقفين وطلبة العلم أو اللي النخب يختلف. خطابك أيضا حتى في قضية إنكار المنكر، أحيانا قد يجب عليك أن لا تنكر المنكر إذا ترتب عليه مفسدة كبرى أو تتولد منه مفاسد، هذا ما يعرفها إلا من أشرب نصوص القرآن والسنة وعرك هذه المسألة، وأيضا له ارتباط والتصاق وثيق بحياة النبي عليه الصلاة والسلام القائمة على تأكيد هذه المعاني وهذه الأصول. فيا أخي الفاضل، الدعوة إلى الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، هذا شيء جميل وعظيم أن يحمل الإنسان هم الدعوة إلى الله عز وجل. طبيعة الحال ديننا يرفض الحزبية، يرفض الفئوية، يرفض الانتماءات هذه، لأن هذه ليست من الإسلام في شيء. الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وربنا جل وعلا نعى على أقوام تمزقوا تحذلقوا تفرقوا ونعى عليهم ربنا جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا وأيضا قال جل وعلا في نصوص كثيرة جدا جاء فيها قضية النعي على من فرق دينه وكانوا شيعا وكانوا أحزابا وكانوا جماعات وكانوا فئات وكانوا طوائف، هذا كلها مرفوضة في الإسلام. المسلم يأخذ دينه من الكتاب والسنة ومن هدي الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، كذلك يرتبط بالعلماء الربانيين ويستشير العلماء ويأخذ من فتاويهم وينطلق في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا قام المسلم بهذه القضايا بإذن الله ستكون دعوته ناجحة بإذن الله. أما إذا كانت دعوة قائمة على فئوية حزبية طائفية، قائمة على ابتسار، قائمة على اختزال، قائمة على قضية والله تقديم الأهم على المهم، أو عفوا تقديم بعض الأمور على المهمات، يعني للأسف بعض الناس يبدأ بقضايا صغرى وينسى القضايا الكبرى، هذا كمن يعني يطرد فأرا ويترك التنين وراءه. فلذلك يا أخي الفاضل الدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، لكن لا بد من منهج، إذا وجد هذا المنهج الذي شرحت بعض مفرداته نجحت الدعوة بإذن الله. أبو إسماعيل يقول بالأمس بأنه شغل فلوسه وهو مجموعة أصدقاء، يقول أعطيناها رجل وللأسف اختفى، يقول هل من أدعية في مثل هذا؟ أخي الفاضل أنت مبتلى، أنت ومن معك ابتليتم وذهبت الأموال، لكن يعني أنا أذكرك بشيئين. الشيء الأول احمد الله عز وجل الذي جعل مصيبتك في المال ولم يجعل مصيبتك في الدين، هذه نعمة يا أخي أبو إسماعيل من نعم الله. الناس ابتلون الآن، في ناس والعياذ بالله ابتلوا في قلوبهم، ابتلوا بدينهم بإيمانهم، نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله أنت رجل مسلم رجل مؤمن الحمد لله، تذكر الله وتصلي وتحمد الله، والمال هذا من التراب إلى التراب، ولذلك لا تحزن ولا يطول حزنك، وقل الحمد لله الذي جعلته في المال ولم تجعله في الإيمان، والحمد لله الذي جعله في المال ولم يجعله في الأولاد، ما احترق بيتك ولا سقط بيتك على أولادك الحمد لله، والفال بعيد عن المسلمين. فتذكر، لأن أحيانا يا أخوي أبو إسماعيل لما نصاب بمصيبة للأسف ننسى نعم الله الكثيرة ونبدأ نركز عليها الصغيرة، هي مصيبة صغيرة ونجعلها ورم كبير من خلال الحزن ومن خلال الكلام، لا لا لا، قول الحمد لله اللهم لك الحمد، والله إن الله طرد عنك وعن زملائك شر كبير وأنت ما تدري، لأن هذه الابتلاءات الله عز وجل يدفع فيها بلاء كبير سواء معنوي أو مادي أو حسي، فانتبه لهذا بارك الله فيك، وحاول ذكر أصدقائك بهذه النعمة اللي أنتم فيها، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الصحة. تدري أبو إسماعيل بعض الناس الآن يصرف ملايين علشان صحته، بس ملايين يدفع فلوس ويقترض علشان صحته، أنت الحمد لله معافى، أنت زملائك، فاحمد الله. هذا جانب. الجانب الآخر، ما عندنا دعاء معين يا أخي الفاضل، لكن أسأل الله، اللهم يا رب إن كان في 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 رد هذا المال خير فرده إلينا يا رب، اللهم اكفنا شر هذا الإنسان، اللهم من هالأدعية. طيب ما في دعاء عندنا معين ممكن الإنسان يلجأ إليه، لكن في أدعية مثلا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وغيره من حديث أبي أمامة، أن من حديث نعم أن رجلا اسمه أبو أمامة كان في المسجد فدخل النبي فرأه فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال ديون لزمتني وهموم يا رسول الله. قال أفلا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا قهركم صحيح، لأنه ظلمكم وبهتكم، فتتعوذ بالله عز وجل منه وسيأتيك إن شاء الله الخير. إن كان في هذا الماء رجوع خير لكم سيأتي، إن كان فيه شر فالحمد لله الذي عز وجل عافاكم يا أبا إسماعيل. أم كريم تقول رجلها أو رجل تقول حصل على كريدت كارد وطريقة السداد يحسبون، طبعا ذكرت تقول يدفع 250 هذا 250 تروح لجمعية. أم كريم تقول لي ما أبي جواب نعم أو لا، اشهدوا عليها، ما تقول أنا وتقول ما أبغى تفصل لي، اشهدوا عليها. الجواب لا ما يجوز، بس خلاص ارتحتي، الجواب ما يجوز. تريدين التفصيل تقولي لا ما أدري وش قصدك، لكن الجواب ما يجوز. هذه هي عملية ربوية. مرفت بارك الله فيها تقول بأن أبوه وأمه كان بينهم خلافات يعني طويلة جدا، وكان فيه طلاق وكذا، ويعني حاجات حسب ما ذكرت أكثر من مرة. تقول قبل وفاته بسنتين أو أقل أو أكثر تقول بأن طلقها وأشهدني أنا وابن أختي، قال اشهدوا بأني طلقت. تقول توفي الوالد 2011، الآن مش قادرين نقسم التركة. أخت مرفت بارك الله فيك، يمكن أنت حسب ما ذكرت سمعتيني بأن تصرفات المريض لا تنفذ. هذا أخت الفاضلة في ليش أنا دققت معك في قضية طلق في مرض الموت أم لا، قلتي لي لا، تصرفات المريض في مرض الموت إذا طلق زوجته فإنه يعامل بنقيض قصده. لماذا؟ لأنه في الغالب أن الذي يطلق في هذه الحالة وليس ثم طلب من المرأة أو يعني إشارات أو قرائن، فإن هذا المقصود الفرار من التوريث، ما يريد يورثها. ولذلك تصرفات المريض طلاق مثلا وصيته في ساعة الاحتضار أو في ساعة المرض المخوف، مرض مخوف، مرض الموت يسمى، هذه لاغية. ولذلك أما قبل الوفاة، أما في المرض العادي، أما في الصحة، فتصرفاته نافذة. ولذلك أخت الفاضلة أمك قد طلقت من زوجها اللي هو والدك وليس لها حق في الميراث، ويجب أن تعلم هذا. وعدتها له بعد الوفاة لا اعتبار لها، ما لها قيمة. لماذا؟ لأنها طلقت ولم يراجعها، طلقها ولم يراجع، بمعنى مضت العدة كاملة، سواء كانت بالحيض إذا كانت من ذوات الأقراء أو بالأشهر 3 أشهر إن كانت من الآيسات، فتكون هنا قد يعني قد بانت منه. عاد ما أدري قضية بينونة صغرى أو كبرى هذه تحتاج إلى دراسة طويلة، لأن أنت ذكرت بأن الوالد كثيرا ما كان يطلق أمك. على العموم أختي الفاضلة قولي لها ليس لها حق في الميراث، وهذا مسألة شرعية. قضية المؤخر نعم اسألوها، لك مؤخر عليه؟ إذا قالت نعم تحسبونه بالزمان السابق، يعني لو افترضنا عطاها 1000 ليرة في الزمان السابق تعطونه 1000 ليرة حالية، نفسها ما تغير. عطاها 1,000,000 ليرة تعطوها 1,000,000 ليرة حالية، لا تزود ولا تنقص. هذا هو الجواب، جواب جماهير أهل العلم. وإذا قالت لا والله ما في مؤخر أو أعطاني إياه ليس لها حق في الميراث، إلا أن تتبرع لها، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. طبعا زياد اعتذر منا لأن زياد يسأل عن الرؤى ونحن ما نفسر الرؤى. أم علي بارك الله فيها تقول إذا كان الإنسان عنده عمل خير ووقع في عمل محبط، معصية محبطة للعمل، وإذا تاب إلى الله ممكن يترجع للأعمال؟ أخت الفاضل أولا لابد أن نعلم بأن الذي يحبط العمل بالكلية هو الرد عن الإسلام، هو الرد عن الإسلام. فمن مات، فمن ارتد عن الإسلام فقد أحبط الله عمله. إذا عاد إلى الإسلام هل ترجع له الأعمال الصالحة أم لا؟ قولان لأهل العلم، اللي يظهر لي والله أعلم أنه ترجع له الأعمال الصالحة حتى لو كان حج قبل الردة فإنه لا يعيد الحج، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أما إذا مات مرتدا ولو عاش حياته كلها مطيعا لله ثم ارتد يوم قبل وفاته فإن الله قد أحبط عمله كاملا، نسأل الله العافية والسلامة. مصداق ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أما باقي المعاصي أختي الفاضلة فإن لا تحبط العمل، في معاصي تحبط عمل الوقت فقط، الساعة أو اليوم أو النهار، أو مثل من نام عن صلاة العصر فقد حبط عمله. ليس المقصود حبوط العمل الكامل، وإنما حبوط عمل يعني أجر الصلاة، وقيل أجر اليوم كامل، وفي قول بأن يحبط، لكن الصواب بأن أجر الصلاة أو اليوم، يعني يتردد بين هذين القولين. وذلك المعاصي أختي الفاضلة الذنوب هذه ليست ناقضة للأعمال الصالحة، وليست مبطلة ومحبطة للأعمال الصالحة، يعني من شرب الخمر، من زنى، من سرق، من مثلا فعل الربا وعنده أعمال صالحة ما تنتقض بهذه الذنب بهذا المعصية. لاحظت بارك الله، هذا هو هذه العقيدة السليمة الصحيحة. ولذلك الإنسان الإيمان شعب والنفاق شعب والكفر شعب وكذلك الذنوب هذه. فالمقصود إذا أذنب شخص ذنبا فإن هذا لا يعود على بقية الطاعات بالنقض، لا، تبقى الطاعة على ما هي عليه ويعاقب على هذا الذنب. وهذا يسمى الفاسق الملي، يعني بأن هو ارتكب بعض الذنوب لكن هذا ما يقضي على بقية الأعمال الصالحة. خلاص. طيب أم علي بارك الله فيك، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على أسئلتك وكذلك أسئلة الأخ محمد، بارك الله في الجميع. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله وبحوله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.